بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري 25 الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يمد بعمره على طاعته. وهذا اللقاء يأتي بعد لقاءات شهر رمضان، والذي نسأل الله عز وجل أن يوفق فضيلة الشيخ للكلام عن موضوع كثر السؤال عنه، وهو كيف يستمر الإنسان على العبادة بعد العمل بها في شهر رمضان. نسأل الله أن يسدد شيخنا وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير الجزاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الأول من بعد شهر رمضان 1400، وهو اللقاء الموفي 25 من اللقاءات الشهرية، ويتم في هذه الليلة ليلة 18 من شهر شوال 1400. ومن المناسب أن نتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول: هل انقضى عمل الإنسان بانقضاء شهر رمضان؟ والجواب على هذا السؤال: لا، إن عمل الإنسان لا ينقطع إلا بالموت، لقول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ولقوله تعالى عن يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمدا لانقطاع العمل إلا بماذا؟ بالموت. ثم هل العمل الذي يؤدى في رمضان كالصوم والقيام والصدقة هل انقطع بانتهاء رمضان؟ لا، هناك صيام أيام مشروعة غير رمضان، منها صيام الأيام الست من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذه الأيام الستة ينبغي أن تلي شهر رمضان، أي أن يشرع فيها الإنسان من اليوم الثاني من شوال ويتابعها لما في ذلك من السبق إلى الخيرات، ولأن هذا أسهل، لأن الإنسان قد اعتاد الصوم في رمضان فيسهل عليه الاستمرار فيه، ولأن الإنسان إذا أخرها ربما يحصل له التسويف فيقول غدا أصوم غدا أصوم حتى تنقضي الأيام، وهي تابعة لرمضان، هذه الأيام الستة تابعة لرمضان، فمن صامها قبل أن يقضي ما عليه من رمضان فإنه لا ينال ثوابها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه، ولو صامها قبل القضاء لكانت متبوعة لا تابعة. فإن قال قائل ربما يكون هناك عذر، يكون إنسان ترك صوم رمضان لمرض واستمر به المرض إلى آخر شوال ثم شفاه الله وشرع في القضاء وخرج شوال، فنقول حينئذ يصومها تابعة لرمضان ولو في ذي القعدة ولو خرج شهر شوال، وذلك لأنه ترك صومها في شوال لعذر فقضاها من بعده، كما أن رمضان يترك للعذر ويقضى بعده. ومن الصيام المشروع أن يصوم الإنسان يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده إلا الحاج، فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة من أجل أن يكون قويا متفرغا للدعاء في ذلك اليوم. ومن الصيام المشروع صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، ولكن يصوم قبله اليوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومن الصيام المشروع صوم عشر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والصوم من العمل الصالح. ومن الصيام المشروع أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، سواء من أول الشهر أو وسطها أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، أي في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن الصيام المشروع أن يصوم يوم الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن الصيام المشروع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. إذن الصيام انقطع برمضان بانتهاء رمضان أو لا؟ عجيب، لا، القيام هل انقطع بانتهاء رمضان؟ لا، القيام مشروع في كل ليلة، والأفضل بعد منتصف الليل إلى أن يبقى سدس الليل فتنام، يعني الأفضل أن تنام النصف الأول من الليل ثم تقوم الثلث ثم تنام السدس، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال إن هذا قيام داود وهو أفضل القيام. فإن لم يتيسر لك ذلك فقم ولو قليلا في آخر الليل، لأن الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واختم صلاتك بركعة التي هي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما قد صلى. أما الصدقة فهي أيضا لم تنقطع، الصدقة مشروعة كل وقت، بل إن الإنسان الموفق يجعل أكله وشربه ونفقة عياله من الصدقة. إنفاقك على نفسك صدقة وعلى أهلك صدقة، بل إن الإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على غير على غيرهم. يعني لو كان منك 10 ريالات وتقول هل أتصدق بها على فقير أم أنفق بها على أهلي لأنهم محتاجون، قلنا أنفقها على من؟ على أهلك. ثم قراءة القرآن لم تنقطع برمضان، لم تنقطع بانتهاء رمضان، قراءة القرآن مشروعة كل وقت، وينبغي للإنسان أن يجعل له حزبا معينا يحافظ عليه كل يوم حتى لا تضيع عليه الأيام بدون قراءة القرآن. أما الأمر الثاني ما أريد أن أتكلم عليه فهو أن من حكمة الله عز وجل أنه لما انقضى زمن ركن من أركان الإسلام دخل زمن ركن آخر. انقضى رمضان وهو وقت أداء ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وفي تلك اللحظة التي خرج فيها رمضان دخل شهور الحج. نحن الآن في أشهر الحج، لأن أشهر الحج تدخل بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، وهذه من حكمة الله حتى نشعر بأن أوقاتنا كلها معمورة بطاعة الله عز وجل. انقضى فرض الصيام جاء فرض الحج، والحج واجب على كل مسلم، لكن من رحمة الله ولطفه أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ولو كان الإنسان من أغنى عباد الله فإنه لا يلزمه أن يحج إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولا يجب الحج إلا على القادر، العاجز لا يجب عليه الحج. فإذا قدرنا أن إنسانا فقيرا ليس عنده شيء، فهل يلزم أن يحج؟ يعني هل يلزم أن يقترض ليحج؟ لا. ولو لاقى ربه قبل أن يحج للاقى ربه وقد تمت أركان إسلامه، لأن الركن الخامس الذي هو الحج لا يجب عليه حين يعجز عنه. وهل يجب على الإنسان إذا كان مريضا أن يحج؟ لا، ولو كان عنده مال. لكن إن كان مرضه يرجى زواله فلينتظر حتى يشفى ويحج بنفسه، وإن كان مرضه لا يرجى زواله وعنده مال فليوكل من يحج عنه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فصار العاجز عن الحج لمرض، إن كان يرجو زوال مرضه انتظر، وإلا إيش؟ وإلا وكل من يحج عنه إذا كان عنده مال. أما من لا مال عنده فليس عليه حج. امرأة عندها مال لكن لم تجد محرما يحج بها، هل عليه الحج؟ لا. حتى لو كانت من أغنى النساء ولكن لا ليس لها محرم فلا تحج. طيب إذا كان لها محرم وقالت له حج بي وأنا أكفيك النفقة كلها، هل يلزمه أن يحج معها؟ لا، لا يلزمه. اللهم إلا إذا كان لم يؤدي الفريضة وأعطته مالا يكفيه للحج، فهنا نقول يجب عليه الحج من أجل أنه لم يأتي بالفريضة لا من أجل أن يكون محرما لها، وتصحبه في هذه الحال. إذن هل تحزن المرأة إذا كان عندها مال ولم تجد محرما؟ هل تحزن على أنها فاتها الحج؟ الجواب لا تحزن ولا تخشى العقوبة، لأنه لم يجب عليه الحج، ولو لاقت الله عز وجل لاقته بغير ذنب فيما يتعلق بالحج. طيب، إنسان عنده مال لكن عليه دين يطالب به صاحبه، عنده مثلا 5000 يمكن أن يحج بها، لكنه مطلوب 5000 وصاحب الدين يقول أعطني، هل يجب عليه الحج؟ نعم. لماذا؟ لأن عليه دينا. ولا حج على الإنسان إذا كان عليه دين وليس عنده ما يفضل عن الدين، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكثير من الناس ربما يستدينون من أجل الحج، وهذا غلط، ليس هذا من الشرع أن تستدين من أجل الحج. الحج ليس بواجب عليك. أرأيت لو كان إنسان فقيرا هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لا تجب. أنت الآن لا يجب عليك الحج لأنك لا تستطيع، فلماذا تندم؟ لماذا تحزن؟ لماذا تتكدر؟ لا تتكدر يا أخي، ما ليس عليك شيء. طيب، إذا كان على الإنسان دين وبيده مال، ويغلب على ظنه أنه إذا حل الدين كان عنده ما يوفي به، مثل الآن صندوق التنمية العقارية، كثير من الناس عليهم ديون لصندوق التنمية، لكنهم واثقون من أنفسهم أنهم إذا حل القسط سوف يوفونه، وعندهم الآن مال يستطيعون الحج به، هل يجب عليهم الحج؟ الجواب نعم، يجب عليهم الحج لأنهم مستطيعون. أما إذا قال أنا لست واثقا أن أوفي إذا حل القسط وأنا الآن بجمع، فهذا ليس عليه حج، لأنه مدين. كثير من الناس يقول أرأيت إذا سمح لي صاحب الدين أحج؟ نقول لا، ولو سمح لك، لأنه إذا سمح لك لم يسقط عنك شيئا. أما لو قال حج وأنا أسقط عنك مقدار نفقة الحج، فحينئذ نقول حج. وأما إذا قال أنا مطالبك ولكني أرخص لك أن تحج، ما الفائدة؟ لا فائدة. ولهذا كثير من الناس يسأل يقول إن صاحب الدين قد أذن لي، يقول ليست العلة أن يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمتك مشغولة، وشغل الذمة بالدين أمر عظيم. لو أحدثكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إليه جنازة صحابي من الأنصار، فلما خطى خطوات سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذن صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه، تأخر لم يصلي عليه، حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئت ذمة الميت، يعني تلتزم للغريم وتبري ذمة الميت؟ قال نعم، فتقدم وصلى. يعني الدين إلى هذا الحد يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة على المدين إذا لم يكن له وفاء، ونحن نتساهل به الآن، نتساهل. يعتمد الإنسان وعليه دين، يحج عليه دين، يفرش بيته بفراش فاخر وعليه دين، يشتري سيارة فاخرة وعليه دين، تجد يشتري سيارة ب40,000 وهو يمكن أن يجد سيارة تكفيه ب10,000، أليس كذلك؟ بل إني سمعت بعض الناس يشتري بأكثر من 40,000 سيارة هو يكفيها 10,000. هذا من السفه، سفه العقل. لا تستهن بالدين بالدين أبدا، الدين صعب. ولهذا يقال إن الدين ذل في النهار وسهر في الليل، لكن للإنسان العاقل. أما الذي لا يبالي فهذا لا يبالي. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة، لأني أظنها كثيرة، وأيضا حصة الإلقاء انتهت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعرض عليك هذا السؤال وأنا في حيرة من أمري. نويت بعد رمضان أن أصوم ما علي من قضاء وهو يوم واحد، فصمت وأصوم بعده أيام الست، فبدأت الصيام من يوم الأحد، وعندما أصبحت نسيت أني لم أبيت النية ليوم القضاء فصمت ذلك اليوم، ثم صمت بعده 3 أيام من الست. السؤال: هل أواصل بقية الأيام الست؟ وهل يحسب لي ذلك اليوم قضاء أم من الست؟ أرجو توضيح ذلك وفقك الله.
إذا نام الإنسان وعلى نية القضاء ثم قام من الليل وتسحر وغاب عن ذهنه أنه أراد القضاء ولم يذكر إلا بعد طلوع الفجر، فليستمر في صوم القضاء، وذلك لأن الأصل بقاء النية الأولى، وهو قد نام على أنه على أن غدا من قضائه. أما إذا لم يكن كذلك ولم ينوي الصوم إلا حين قام من آخر الليل، وحين قام من آخر الليل كان الذي في ذهنه أن يصوم الأيام الست ونسي القضاء، فهذا لا يجزئه عن القضاء. وأما الأيام الثلاثة التي صامها وهو لم يقضي، فهذه عند بعض العلماء باطلة، ليس له فيها ثواب، ولكن الصحيح أن له فيها ثوابا، إلا أنه لا ينال ثواب الأيام الستة، لأن الأيام الستة لا بد أن تكون بعد قضاء رمضان. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، كنت في بيئة تجهل حكم وجوب قضاء صوم رمضان، فجلست هناك فترة طويلة وأنجبت 3 أطفال، ثم جئت إلى جدة فعلمت بأن قضاء رمضان واجب، فماذا أفعل الآن، علما بأنني أجهل عدد الأيام التي يجب علي قضاؤها؟ وهل ينطبق علي حكم القضاء وأنا في بيئة غير مسلمة لا تعرف عن هذا الأمر شيئا؟ أرجو التوضيح.
إذا كانت هذه المرأة لا تعرف أن صوم رمضان فرض، وهي ما تفطر يوما وتصوم يوما، فليس عليها شيء، ليس عليها قضاء، لأن القول الراجح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذه في بيئة غير مسلمة ولا تدري شيئا عن الإسلام، فليس عليها قضاء. أما إذا كانت تدري أن صوم رمضان واجب ولكنها أهملت، فهذه فيها قولان للعلماء، منهم من قال يجب عليها القضاء، ومنهم من قال لا يجب عليها القضاء لأنها تعمدت تأخير الفرض المؤقت، وكل إنسان يتعمد تأخير الفرض المؤقت فإنه لا يصح منه الفرض. لكن الظاهر لي من حال السائلة أنها لا تدري عن هذا كله، وعلى هذا فليس عليه قضاء ما دامت لا تدري أن رمضان واجب ولا أن قضاءه واجب فليس عليها قضاء لأنها معذورة بالجهل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصيام الجماعي كأن يجتمع جماعة من الناس فيتفقون على أن يصوموا أياما معينة كالاثنين والخميس، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، لأن الإنسان ضعيف بنفسه يقوى بإخوانه، ما حكم ذلك؟ نفع الله بكم.
أرى أنه ليس من السنة، وأنه نوع من البدعة إذا اتفقوا على ذلك، لأننا إذا كنا ننكر التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي مثلا فهذا أيضا صوم، والصوم عبادة فلا ينبغي أن يكون جماعيا، لكن من غير اتفاق لا بأس، مثل أن يصادف أننا صمنا يوم الاثنين فقال بعضنا للبعض: من كان صائما فالفطور عند فلان مثلا، واتفقنا أن نفطر عنده، هذا لا بأس به لأنه أمر عارض وليس اجتماعا على عبادة. والاجتماع على العبادات والانفراد بها من الأمور المشروعة، ولهذا لولا أن الله شرع لنا أن نصلي جماعة ما صلينا جماعة، لكان صلاة جماعة بدعة، لكن شرعها الله لنا. كذلك الصوم جماعة والاتفاق عليه مسبقا نوع من البدعة. يرد علينا صوم رمضان، ألسنا نصوم جماعة؟ بلى، ولكنه هكذا فرض، مفروض أن نصوم الناس كلهم في هذا الشهر، فأرى أن يتخلوا عن هذا، عن هذه الطريق، وأن يكون الإنسان مستعينا بالله عز وجل، وأن يعتد بنفسه، وإذا كان الإنسان لا يفعل العبادة إلا متوكئا على عصا، يعني إلا إذا فعلها غيره فإن عزيمته ضعيفة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لم أحضر إلى هذه البلاد إلا من أجل الحج، وأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأداء لهذه الفريضة، وأنا الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج، وأتمنى أن يهدي الله كفيلي وأن يوافق على حجي، ولكن إذا لم يوافق على الحج فهل أكون بنيتي قد أديت الفريضة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهل هذا يعتبر من الاستطاعة؟ أرجو التوضيح، وحث إخواننا الكفلاء على تمكين من عندهم من حج بيت الله الحرام.
نحن نتمنى لكل إخواننا الكفلاء أن يهديهم الله عز وجل، وأن يرخصوا لإخوانهم الذين يعملون عندهم بأداء فريضة الحج، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن هذا قد يكون سببا للبركة في أعمالهم وأرزاقهم، لأن هذه الأيام العشرة مثلا إذا تعطل العمل عنده فإن الله قد ينزل له البركة فيما بقي من العمل، ويحصل على خير كثير. فإن تيسر هذا فهو المطلوب، وهو الذي نرجوه من إخواننا الكفلاء، وإن لم يتيسر فإن هذا لا يعتبر مستطيعا فيسقط عنه الحج، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع. وأما قول السائل إنه يكون كالذي حج فلا، لكنه يسقط عن الحج حتى يستطيع، ولو مات قبل أن يتمكن من الحج فإنه يموت غير عاص لله، لأنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، انتشر بين أوساط النساء لبس البنطلون، وبلغنا فتوى عن فضيلتكم أحببنا أن نسمعها منكم مباشرة لنبلغها على بصيرة. السؤال يا فضيلة الشيخ: ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ وهل يفرق بين الواسع وغيره؟ وهل هذا الحكم في خارج المنزل فقط أم أنه عام في المنزل والسوق؟ أرجو عرض هذا السؤال لتعم الفائدة على الطالبات، نفع الله بهذا اللقاء.
أرى أن لبس المرأة البنطلون حرام لوجهين. الوجه الأول أنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا أنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلونا ضيقا يصف مقاطع جسمها، وهي وإن قالت أنا لا ألبس إلا واسعا فهي تلبس واسعا لمدة معينة ثم تلبس الضيق. ثم إنها إذا قدر أن هناك امرأة صالحة تقوى نفسها يقتدي بها من ليس كذلك. فالذي أرى أن ذلك ممنوع وأنه لا يجوز سدا للذريعة وبعد عن التهتك في اللباس، فإن كان هذا صوابا فهو من الله والحمد لله الذي من به، وإن كان خطأ فأرجو الله تعالى أن يعفو عني. ولكن مع ذلك يجب على النساء أن لا تكون الواحدة إمعه مع كل شيء جديد. يا سبحان الله، أنا أعتقد أن الرجل وهو الرجل لو لبس البنطلون لكان يأتيه، ولا سيما أول ما يلبس يأتيه نوع من الخجل أن تكون أفخاذه مقدرة وكذلك عجيزته مقدرة، كل شيء كأنه محجب، كيف عاد بالمرأة؟ فلا أرى لبس البنطلون للنساء لا في البيوت ولا في خارج البيوت. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو أثر المعصية على فعل الطاعة؟ هل هو أثر معنوي أم أثر حسي؟ حيث أن الإنسان قد يكون على معصية ويصلي ويقرأ القرآن، فكيف يكون أثر المعصية على الطاعة أو على الشخص نفسه؟
أثر المعصية سيء، وربما يعاقب الإنسان بعقوبة عظيمة وهي الإعراض عن دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالإنسان الذي يفعل المعاصي على خطر عظيم. ثم إنه يوم القيامة إذا لم يعفو الله عنه فإنه يوازن بين الحسنات والسيئات، إذا رجحت السيئات فإنه يدخل النار يطهر منها إن لم يعفو الله عنه، وإذا تساوت الحسنات والسيئات صار من أهل الأعراف، يحبس بين الجنة والنار، يشاهد أهل النار ويشاهد أهل الجنة ومآله إلى الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم إن المعاصي لها عقوبات حسية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أشد المعاصي تأثيرا أكل الحرام الذي شاع وذاع في وقت الحاضر، فأكل الحرام يكون سببا لمنع إجابة الدعاء، يعني يدعو الإنسان ولا يستجاب له إذا أكل الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وما أكثر الحرام في وقتنا هذا: الربا موجود، الميسر موجود، الغش موجود، الكذب موجود، التدليس موجود، ظلم العمال موجود، أشياء كثيرة تعجز عن عبده، كلها الأكل فيها حرام. يعني الإنسان إذا غش في بيعه وكسب درهما من عشرة، هذا الدرهم الذي دخل عليه هو حرام، أفسد ماله، أفسد ماله. الربا الآن صار الربا والعياذ بالله يعلن إعلانا فعليا وإعلانا قوليا. نشر قبل أيام منشور من أحد البنوك يقول: من أراد أن يربح 12 ضعفا على راتبه فليأتي إلينا. يعني يعامل الناس معاملة الدجاج، يجعل له الحب المدسوس بالسم والدجاجة تأكل ما تدري، فيقطع معاه. كيف الطريق؟ يأتي للبنك ويقول: تعال أنت راتبك 1000 ريال كل شهر، أبعطيك الآن نقدا 12000 ريال نقدا، ويضرب عليه عدل التوثيقات اللي هو يرى أنه لابد من التوثق، ثم يقول: إذا تمت السنة نضيف لها 12000 كذا وكذا في المئة وتوفي. وهذا ربا صريح جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل، يعني جامع بين النوعين والعياذ بالله. وربما يغتر بعض الناس فيظن أن هذا لا بأس به، ولكننا نحن نبلغ الآن، واجب علينا أن نبلغ أن هذا حرام وأنه ربا، ربا صريح ولا يجوز التعامل به. ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسؤولين عندنا لتلاعب هؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا أنظمة الرأسمالية في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يردهم على أعقابهم خائبين، وأن يطهر بلادنا من أمثالهم. نعم.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول بأنها بلغت ولم تصم القضاء الذي عليها حياء لعدة سنوات، فماذا عليها الآن؟
عليها أن تقضي ما فاتها، وإذا قالت أنا لا أدري الآن كم الذي فات، نقول: تحري وقدري واقضي ما عليك. وليس عليها شيء يعني من إطعام أو صدقة على القول الراجح، بل عليها أن تقضي الأيام التي تركت قضاءها أولا. نعم.
المسافر إذا كان في الطريق فهل يقصر صلاة الجمعة أم يصليها 4؟ لأننا سمعنا عنك فضيلة الشيخ بأنه لا يجوز للإنسان أن يقصر صلاة الجمعة ولا أن يجمعها مع العصر، فما صحة هذا النقل؟
أولا أن هذا النقل من حيث هو كذب، ما تكلمنا بهذا الكلام. وأما أن الجمعة لا تقصر فصحيح، لو قصرت الجمعة كم تكون؟ ركعة واحدة. وهذا لا يقول أحد من العلماء ولا من الجهال أيضا، فالجمعة لا تقصر، هي ركعتان، ولكن لا تجمع العصر إليها. يعني مثلا لو مر المسافر ببلد يوم الجمعة ونزل فيه وقال أمشي آخر النهار وأدرك صلاة الجمعة، فإنه لا يجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة ذات شروط معينة وهيئة معينة وصفة معينة، والسنة إنما جاءت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا، ولهذا لا يصح أن تجمع إليه العصر. فمن جمع إليه العصر قلنا الأمر سهل، أعد العصر ركعتين بعد دخول وقتها. نعم.
يقول السائل: إذا كان الإنسان مسافرا في يوم الجمعة وأدركه هذا اليوم وهو في الطريق، فهل يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ وإذا كانوا أيضا جالسين لأكثر من أسبوع فهل يصلون صلاة جمعة أم يصلونها ظهرا لو كانوا في بر؟
أما الفقرة الأولى من السؤال فقد أجبنا عنها وقلنا إن العصر لا تجمع مع الجمعة. وأما الفقرة الثانية فإنهم لا يصلون الجمعة في البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر عدة مرات وتصادفه الجمعة في سفره ولا يقيمها، بل صادفته الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، لأن يوم الجمعة في حجة الوداع هو يوم عرفة. ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر كما جاء ذلك صريحا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تصلي أكثر من وقت في وضوء واحد؟ فقد سمعنا أن المرأة لا يصح أن تصلي في الوضوء أكثر من صلاة، وأن المرأة لا يمكن أن تطهر، بل وجدنا بعض الفتيات تتوضأ لكل صلاة وتنكر على من تصلي بوضوء صلاة أخرى بسبب ما نقل عن فضيلتكم من أن الماء الخارج من فرج المرأة ناقض للوضوء. أرجو بسط القول لعموم المشقة في ذلك وكثرة الإشكال وعدم التفريق عند النساء اللاتي نقلن ذلك، نفع الله بك.
نعم، أما المرأة فهي كالرجل في أن لها أن تصلي في الوضوء الواحد صلاتين أو أكثر ما دام وضوءها لم ينتقض، هذا إذا كانت ليست من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائما. فإن كانت من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائما فإنه لا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة لا لكل صلاة، بمعنى أنها لا تتوضأ لصلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ لصلاة الظهر إلا بعد دخول الوقت، لكن إذا توضأت فإنها تصلي ما شاءت من النوافل حتى يدخل وقت العصر ثم تتوضأ. وذلك لأن هذا الخارج باستمرار حكمه حكم سلس البول وحكم دم المستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة أن تغتسل لوقت كل صلاة. لكن هذه المرأة التي تبتلى بهذا الخارج نقول لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إزالة للمشقة عنها. وبقي سؤال آخر يمكن أن يتبرع على ذلك، وهو: هل هذا الخارج نجس أو طاهر؟ والجواب هو طاهر، لأن الظاهر من نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن لا يغسلن هذا الخارج، ولأننا لو قلنا بنجاسته لشق على النساء مشقة عظيمة، إذ أنها يستلزم هذا القول أن تبقى دائما تغسل ثيابها أو أن تخص الصلاة بثوب خاص، وهذا فيه مشقة. وخلاصة القول الآن أن المرأة التي لا يخرج منها شيء حكمها حكم الرجل في أنها تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، والمرأة التي يخرج منها هذا الخارج الدائم لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. أما هذا الخارج فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا ينجس البدن. نعم.
شاب مرض بمرض السرطان عافانا الله وإياكم منه قبل شهر رمضان، فصام 3 أيام من شهر رمضان وأفطر الباقي، وبعد رمضان توفي هذا الشاب، فماذا عليه علما بأن عمره 16 سنة؟ وهل يحج عنه وليه؟
أما من جهة الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فإنه يطعم وليه عن كل يوم مسكينا مما لم يصمه، فإذا كان صام 3 أيام بقي عليه كم؟ 27 يوما، فيطعم عنه 27 فقيرا. وأما الحج فلا يلزم أن يحج عنه والده، اللهم إلا أن يكون عند هذا الميت الشاب دراهم يمكن أن يحج بها عنه فإنه يحج بها عنه. وإن تبرع وليه أبوه أو أخوه أو أمه بالحج له فلا بأس.
امرأة مكثت أكثر من 10 سنين لا تحمل، فأعطيت شيئا مغلفا لا تعرف ما بداخله لتعلقه، وحملت بإذن الله، فهل يحل لها أن تستعمل هذا المغلف وهي لا تدري عنه؟ وهل لها أن تعطيه أحدا من النساء إذا استغنت عنه؟ أم أن ذلك من التولة التي هي من الشرك؟
هذا من التمائم، ولا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة حتى يعرف ما فيها، لأنه قد يكون فيها طلاسم وأسماء شياطين أو عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يعلق أي شيء إلا بعد أن يعرف ما كان بداخله. ثم إذا عرف ما في داخله وكان الذي في داخله قرآنا أو أدعية من السنة، فقد اختلف السلف والخلف في جواز تعليق ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز أن يعلق ولو كان من القرآن، وهذا هو المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن العلماء من قال إذا كان من القرآن فلا بأس، لعموم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأما شيء يعلق ولا يعلم ما الذي فيه فهذا حرام ولا يجوز. وكون الحمل حصل بعد تعليق هذا لا يدل على أن هذا هو السبب، بل قد يكون الله عز وجل ابتلى هذه المرأة حيث حملت بعد وضعه امتحانا لها. والذي أرى أنه يجب أن يفتح هذا المغلف وينظر ما الذي فيه، إن كان قرآنا فكما سمعتم قد اختلف العلماء في جواز تعليقه، وإن كان غير قرآن ولا يعلم ما هو فالواجب إحراقه ولا يجوز أن يعطى لأحد. نعم الراجح إن شاء الله ما فيها شيء، الراجح أنه لا شيء فيه إذا كان من القرآن. نعم.
صيام قضاء رمضان وصيام 6 من شوال، هل يجوز للإنسان قطعه بدون عذر، أم أن هناك فرق بين الصيامين؟ وما هي الأعذار التي تبيح قطع هذين الصيامين؟
أما صيام القضاء فإنه لا يجوز قطعه، لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من شرع في واجب فإنه لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي. ولهذا لو أن الإنسان كبر يصلي صلاة الفريضة ثم استأذن عليه أحد يدق الباب فإنه لا يجوز أن يقطع الفريضة من أجل أن يأذن لهذا الطارق. وأما صيام الأيام 6 فهي نفل، والنفل يجوز للإنسان أن يقطعه، لكنه يكره إلا لغرض. هذا هو حكم قطع القضاء وقطع صيام الأيام 6. ولكن هل حكم القضاء كحكم الأداء في رمضان؟ بمعنى لو أن الإنسان أتى أهله في حال القضاء فهل عليه كفارة؟ الجواب لا، الكفارة إنما تكون في من جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم. على كل حال خلاصة الجواب الآن، أما القضاء فلا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وأما النفل فيجوز قطعه لكن يكره إلا لغرض صحيح. وهو يسأل يقول ما هي الأشياء التي تبيح لنا أن نفطر في القضاء مثلا؟ نقول مثل أن يلحق الإنسان مشقة، إما من جوع أو عطش أو تعب أو ما أشبه ذلك. والأعذار الشرعية التي تبيح الفطر معروفة عند أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، شخص يريد الحج، شخص يريد الحج وقد حج فرضه وتنفل، فهل يجوز له أن يشرك معه في حجته وعمرته أحدا من أقاربه كوالديه؟ وهل الأفضل الحج للوالدين والعمرة لهما، أم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهما؟
أما إشراك أحد في حج أو عمرة فهذا لا يصح، يعني لا يمكن أن تقع العمرة لشخصين أو الحج لشخصين. وأما كونه يحج عن أمه وأبيه أو يحج عن نفسه ويدعو لأمه وأبيه، فحجه عن نفسه ودعاؤه لأمه وأبيه أفضل وأحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يذكر الحج ولا الصوم ولا الصدقة، مع أن سياق الحديث في العمل، فدل هذا على أن الدعاء للوالد أفضل من أن يصلي الإنسان له أو أن يعتمر أو أن يحج. فمشورتي لهذا الأخ السائل أن يحج عن نفسه ويدعو لوالديه.
يقول: نحن شركاء في أرض زراعية كبيرة، نريد أن نوزعها إلى قطع صغيرة، ولكن حالت ظروف عن قسمتها، منها رحود العقار، فهل تجب علينا فيها الزكاة؟
نعم. إذا كنتم أصحاب عقار، بمعنى أنكم تبيعون وتشترون في الأراضي، فعليكم الزكاة. أما إذا كانت هذه الأرض قد ورثتموها من أب أو غيره، وتريدون أن تبيعوها متى تيسر بيعها أو تقطعوها متى تيسر، فليس عليكم فيها زكاة، لأن الزكاة في العقارات والأراضي وشبهها إنما تجب لمن كان يتجر بها، أي صاحب عقار يبيع ويشتري. أما إنسان عنده عقار وطابت نفسه منه وأراد أن يبيعه وعرضه للبيع فهذا لا زكاة فيه. نعم.
رجل سافر للنزهة ومعه عائلته، ثم طلب أحد أبنائه أن يقود السيارة، وكان يبلغ من العمر 14 سنة، فمكنه من القيادة وهو لا يحمل رخصة، وفي أثناء الطريق قدر الله عليهم حادث انقلاب، فمات ذلك الابن من جراء ذلك الحادث. فيسأل هذا الأب: هل عليه كفارة لأنه سمح لذلك الابن بالقيادة مع أنه لا يحمل رخصة قيادة وقد يكون لا يحسن القيادة؟ وهل يفرق بين إذا كان يحسن القيادة وبين أن لا يكون يحسنها؟
إن كان هذا الابن يحسن القيادة فلا شيء على الأب، لأن الأب لم يأمر بل لم يجبره على ذلك. وإن كان لا يحسن القيادة فالأب مفرط، فعليه أن يكفر، لأنه السبب في قتل هذا الصبي، بل في قتل هذا الشاب. كذلك أيضا لا بد أن نعلم هل السبب في انقلاب السيارة تصرف الشاب أم أنه قضاء وقدر. أحيانا يكون السبب أن الكفر ينفجر بدون فعل الإنسان ثم تنقلب السيارة ويحصل الحادث، فليس في هذا شيء. يعني بعض الناس يظن كلما حصل حادث وجب الضمان وجبت الكفارة، وهذا غير صحيح. الحادث الذي ليس من فعلك ولا تصرفك ولا تهورك، وإنما هو قضاء وقدر، انفجر الكفر وحصل انقلاب، أو انقطع الذراع أو ما أشبه ذلك مما يكون سببا فهذا لا شيء على الإنسان، لا كفارة ولا غمان. نعم،
يكون ليس معه رخصة.
أن لامسة الرخصة ما هي لازم، الكلام على إحسان القيادة، لكن حمل الرخصة وعدمها هذا تجاه المسؤولين. أما باعتبار ما يقتضي الشرع فمتى كان يحسن القيادة فسواء كان يحمل رخصة أو لا فلا يختلف الحكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ لي والدة مقعدة لا تستطيع القيام بأعمال الحج، هل أحج عنها مع العلم أن السفر يشق عليها للحج محمولة؟
إذا كان فريضة يعني بحيث يكون عندها مال فإنك تحج عنها، وإذا كان نافلة بحيث لا يكون عندها مال أو عندها مال وقد حجت فالصحيح أيضا أنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يحج الإنسان عمن كان عاجزا عن الحج تطوعا، وأما القادر يعني إنسان قادر يستطيع أن يحج بنفسه ولكنه وكل من يحج عنه ففي إجزاء ذلك عنه نظر، لأن الحج عبادة يقوم بها الإنسان بنفسه إن استطاع، وإلا فلا يقيم من يحج عنه إلا الفريضة، فقد علمتم أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة وعنده مال واستطاعته هذه عدم استطاعته هذه لا يرجى زوالها فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر.
شاب يقول احتلمت أكثر من مرة في شهر رمضان، ونظرا لأني قد استحييت من أهلي أن أدخل دورة المياه وأغتسل صليت على تلك الحال على نجاسة الاحتلام، ثم بعد ذلك أغتسل وأقضي الصلاة، فما حكم هذا الشيء الذي أنا عليه؟ وهل أتحمل شيء؟ وهل يفطر الاحتلام في شهر رمضان؟
أما الاحتلام في شهر رمضان فلا يفطر، وأما تأخير الاغتسال حياء من الناس فهذا غلط، وعلى هذا الفاعل أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وأن لا يعود لمثل ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، ولا أحد أحيا أشد ولا أحد أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحيانا يخرج إلى أصحابه ورأسه يقطر ماء من اغتسال، وهذا لا شيء لا بأس به وهو حادث لكل أحد، فعلى هذا الشاب أن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع، والصلوات التي قضاها أرجو أن تكون مجزئة. نعم. هذا آخر سؤال، كان أهم شيء. باقي الأسئلة إن شاء الله اللقاء الثاني، احفظها إذا كانت تتعلق بالحج.
تقول السائلة امرأة كبيرة في السن قد تركت قضاء رمضان منذ فترة طويلة من الزمن، وهي تعلم بوجوب القضاء عليها ولكن تركت القضاء تكاسلا، وهي الآن عندها من الأمراض ما لا يسمح لها بالصوم، أفتون مأجورين في حالها ماذا يجب عليها الآن؟
الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الواجب عليها القضاء، ولكن إذا كانت عاجزة عنه عجز لا يرجى زواله لكبرها فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينا.
جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء، وكما وعد فضيلة الشيخ بل أمر ستحفظ هذه الأسئلة وتنقى وتعرض إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وأحب أن أنبه الإخوة أنه علق على باب المسجد دروس فضيلة الشيخ هنا في المسجد، ودروس طلبة العلم في هذه البلاد. أسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.